إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله رسولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، وقفات مع الصائمين هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الأغر الطيب الكريم المبارك. وفي مقدمته أسأل الله جل وعلا كما علمنا سلف الأمة الكرام، اللهم كما سلمتنا لرمضان فسلم إلينا رمضان، وتسلمه منا مقبولا مغفورا لنا يا رحيم يا رحمن. اللهم كما سلمتنا لرمضان فسلم إلينا رمضان، وتسلمه منا مقبولا مغفورا لنا يا رحيم يا رحمن. وقفات لا بد لكل عاقل أن يقفها بقلبه مع رمضان. الوقفة الأولى: جعت فلم تطعمني. الوقفة الثانية: مدارسة القرآن. الوقفة الثالثة: فإني قريب. الوقفة الرابعة: رمضان شهر الانتصارات. الوقفة الخامسة والأخيرة: رمضان شهر التوبة. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على اغتنام رمضان. أيها الكريم، العمر يمضي كما مضى الآن من رمضان 11 يوما، هكذا يمضي عمرك يوما بعد يوم دون أن تشعر، ولكنك لا تحس بمرارة فوات العمر إلا إذا فاتتك الأيام الطيبة. لا تحس بمرارة فوات العمر إلا إذا مرت الأيام الطيبة، ثم تفاجأ بعد ذلك بوقوف أمام الله جل وعلا مع نظرة إلى ما مضى من عمرك، فتفاجأ أن الجميع يتنادى بعضهم على بعض يوم القيامة: كم كان عمرك؟ وأنت كم كان عمرك؟ وأنت كم كان عمرك؟ لكأن عمري شيئا سقط. الخط من يدي. فالإمام أحمد بن حنبل بعدما مضى من عمره 60 سنة يقف يوما أمام المرآة فينظر، فإذا الثيب قد ملأ شعر رأسه ولحيته، فيقول: والله لكأن الشباب شيئا كان في يدي فسقط. عمره مضى، يقف الجميع أمام الله جل وعلا فيتنادوا: كيف كانت أعمارنا؟ قال الله جل وعلا عن هذا الحوار الذي يدور بين من فرطوا في أعمارهم كما قال تعالى في سورة المؤمنون: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ألا والله لو علم الألام، ألا والله لو علم الألام لما خلقوا لما هجعوا وناموا. مناس ثم حشر ثم نشر وتوبيخ وأقوال عظام ليوم الحشر قد عملت أناس، ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. الأيام تناديك، لا زال هناك الوقت في رمضان، أدرك الكنز قبل أن يفوتك. يا من مضى عليه أيام رمضان دون أن يشعر، رمضان لا زال يناديك ويقول لك: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. يا من فاته عمره أيام العام، جاءك وقت نهاية الامتحانات. إن الطالب، الطالب الذي مضى سنته دون مذاكرة ثم نظر في ورقة النتيجة فإذا الامتحان قد قرب، فإذا هو يعد جدولا لاغتنام كل لحظة ولا يفرط في كل هنيهة أو ثانية، بل يسهر الليالي ويذهل نفسه ويتعب نفسه لأنه يؤمل نفسه براحة أخرى عند الله جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد في كلمة قيمة رقيقة موجزة رقراقة رائعة، قال: من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر، من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر. اجعل هذه الكلمة نصف عينك. يا من تتعب نفسك قبل الامتحانات بالسهر، بل ربما تقوم في الليلة الباردة لتغسل رأسك بالماء البارد لتستفيق للمذاكرة، لم لا تصنع ذلك مع طاعة ربك؟ ألا تتلمع العافية الحقيقية؟ إن طالب يذاكر للذة النجاح، إن المريض يذهب بنفسه إلى الطبيب ليصف له الطبيب دواء مرا على فمه، ويذهب بنفسه إلى الممرض ليضع الإبرة الطويلة لأنه يؤمن نفسه بحلاوة العافية. لما؟ لما لا تؤمن نفسك بحلاوة القرب من الله؟ لما لا ترجي نفسك بحلاوة الجنة والجلوس مع الأنبياء والمرسلين والصالحين والمتقين؟ فالعافية الحقيقية هي الجنة. من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر. أيها الصالح، يا من تحافظ على وقتك أيام الامتحانات، أيها الوالد، يا من تحافظ على وقت ابنك أيام الامتحانات، فترفع التلفاز وتبعد الملاهي وتوقف اللعب وتنشر الجد، لما لا تصنع ذلك مع أبنائك الآن؟ لماذا لا تحس أنه ربما يكون آخر يوم في رمضان هو آخر يوم لحياتك، بعدها يكون أول ظلام يمر عليك هو ظلام قبرك، أو أول يوم يأتي بعد ذلك عليك هو يوم القيامة؟ لماذا؟ لماذا لا تحس بذلك؟ إن يوما عند الله جل وعلا يساوي عمرك أضعاف أضعاف. ألم تسمع قول الله جل وعلا: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون؟ كم عمرك؟ 60؟ 70؟ تعمر إلى 80 و90؟ ماذا يساوي؟ لا يزيد على 10 يوم عند الله جل وعلا غير يوم القيامة. وإلا فيوم القيامة كما قال الله جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لو حاولت أن تحسب عمرك بالورقة والقلم أو بالحاسبة، لو حاولت أن تحسب عمرك مقارنة بيوم القيامة، ستقول كما قال هؤلاء العاجون: لم نلبس في دنيانا إلا دقيقتين ونصف. بالنسبة والتناسب، 60 أو 70 سنة هي عمره، إلى 50,000 سنة هو امتداد يوم القيامة، كأنك عشت في دنياك دقيقتين ونصف بالنسبة ليوم القيامة. لذلك صدقوا والله حين قالوا: لبثنا يوما، لا يوم طويل، لبثنا يوما أو بعض يوم. وكلمة أو هنا للاستدراك، للإدراك، بمعنى بل. لبثنا يوما بل بعض يوم، يوم طويل، كما قال الله جل وعلا: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، أو هو أقرب، أي بل هو أقرب. كذلك فيوم يوم عند الله جل وعلا هو يوم القيامة لا يساوي شيئا بالنسبة لعمرك كله. فلماذا لا تغتنم؟ يا أيها الذي أكرمه الله جل وعلا بقدمين يستطيع أن يقف بهما مصليا لله جل وعلا، ألا تعلم أنه سيأتي عليك وقت لا تستطيع الصلاة إلا وأنت جالس؟ لما لا تغتنم قوتك الآن؟ ألا تعلم أن هناك من أصحابك وأقرانك وأصحابك وإخوانك من كان يصلي معك في العام الماضي والآن هو على سرير المرض لا يستطيع الصلاة؟ وإنني والله لا أنسى يوم أتيت أحد المرضى، يوم أتيت لعيادة أحد المرضى بمستشفى جامعة المنصورة في قسم الجراح في أحد الأعوام الماضية، فوجدت شابا قد زينته لحية وضاءة ووجه منير ينام على سرير الجراحة، فأتيته لأعوده بحكم عملي، ثم جلست على فرط السرير أتجاذب معه أطراف الحديث، فإذا هو شاب عمره 34 سنة قد ارتقى يوما على شجرة فانفلت الحبل الذي يربط ظهره بالشجرة فسقط فأصيب بكف في العمود الفقري فأصيب عافانا الله وإياكم وكل مسلم أصيب بشلل رباعي نام على سرير الجراحة لأنه لا يستطيع أن يقلب نفسه على السرير فأصيب بقرح في الظهر جاء إلى قسم الجراحة يتعالى جميلها نعمة التقلب على الفراش كرم من الله جل وعلا تنام تغط في نوم عميق والله جل وعلا بأمره يقلبه تلك نعمة لا يستطيع أن يتقلب على الفراش لا يحرك إلا رأسه تأتيه الممرضة لتقضي له حاجته اللهم لك الحمد أن سترتنا تأتيه الممرضة لتعينه على قضاء حاجته لا يستطيع أن يدفع ذبابة من على وجهه ثم أتيته فقال الحديث بيننا ولما هممت بالانصراف سلمت عليه وقلت له أتريد مني طلبا عاوز مني أي خدمة أتريد مني طلبا ففاجأني بما لم يكن في الحسبان قال أنا لا أريد من الدنيا بعد هذا إلا شيء واحد قلت وما هو قال أن أرجع مرة ثانية لأصلي مع المسلمين في جماعة ساعتها والله أحسست بنعمة القدمين أنا أكرمك الله جل وعلا بقدمين تأتي إلى بيت الله جل وعلا دون معين كرما من الله جل وعلا فاغتنم اغتنم قدرتك على الوقوف الآن قبل أن تكون يا ليتني قدمت لحياتي ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البيهقي بإسناد صحاح الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري أيضا من حديث ابن عباس قول سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ تلك مقدمة هذه كلها مقدمة آخذ قلبك لتستشعر تستشعر نعمة الله جل وعلا عليك حين أمد في عمرك حتى بلغت رمضان فلم لا تغتنم هذه النعمة لم لا تدرك هذا الكنز قبل فواته إن هناك حديثا رقيقا أحبه وأستشعر وأنا أسمعه أو أقوله أو أقرأه قول الله جل وعلا أو أستشعر نعمة الله جل وعلا على عباده من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فالله جل وعلا قد علم أن أعمارنا قليلة فعوض الله جل وعلا فطر أعمارنا بشهر رمضان فأمة النبي صلى الله عليه وسلم أعمارها ما بين 60 و70 ما بين 60 و70 في حين أن أعمار من سبق من الأمم يزيد على ذلك بكثير حتى أن امرأة من بني إسرائيل مات ابنها الشاب وعمره 300 عام فحزنت عليه وبكت فجاء عالم ليصبرها وليصلي عليها بقوله اصبري فإن هناك أمة ستأتي بعدنا أعمارها ما بين 60 و70 قالت والله لو أني من هذه الأمة لقضيت عمري كله في سجدة فهل تعي أنت هل تفهم أنت لكن ربك كريم أكرمنا برمضان، أكرمنا بهذه النعمة العظيمة العطية الإلهية النعمة القدسية الهبة الربانية شهر رمضان. ففي سنن ابن ماجه من حديث أبي سلمة بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله وهو من العشرة المبشرين بالجنة نام ذات ليلة فقام على رؤيا أفزعت. قال طلحة: رأيت في رؤياي أن صاحبين لي أسلما في وقت واحد وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد، لكن الأول منهما كان أسبق إلى الطاعة وأحرص على العبادة وأقرب إلى الله جل وعلا كما نظن، وختم الله جل وعلا بعد ذلك حياته بالشهادة مع رسول الله. والثاني كان أقل منه بالطاعة، تقاربوا أيها الكرام، تقاربوا حتى يجد إخوانكم مكانا. أما الثاني فكان أقل منه بالطاعة وأقل منه في الإقبال على العبادة، ومات بعده بسنة على فراشه. فلو أني سألتك الآن أيهما أفضل عند الله جل وعلا في ظنك لكانت الإجابة ولا شك الشهيد، الشهيد الذي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المعركة وأكرمه الله بشهادة حتى يتحقق فيه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد بن معد كرف الذي رواه النسائي وابن ماجه والإمام أحمد بإسناد صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشهيد عند الله حصالا يغفر له مع أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمل من الفزع الأكبر، ويحل حلة الإيمان، ويفتى تاج الوفاء، ويزوج باثنتين وسبعين من الحور عين، ويشفع في سبعين من أهله. وهم ارزقنا وإياكم الشهادة في سبيله. فلما رأى طلحة هذين الصاحبين قال: رأيتني معهما أمام أبواب الجنة وإذا بخارج يخرج من باب الجنة فينادي على الذي مات على فراشه: تعال فادخل الجنة. قال: فقام فأسرع فدخل، ثم مكث فيها ما شاء الله له أن يمكث، ثم خرج الخارج ثانية فنادى على الشهيد: هلم فادخل الجنة. قال: فقام فأسرع فدخل، ثم قال لي: انتظر فإنه لم يحن أوانك بعد. قال: فقمت من نومي فزعا أقول: كيف يسبق من مات على فراشه شهيدا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة؟ فقمت وقصصت الرؤيا على بعض من حولي من الصحابة، فقصها بعضهم على بعض، فوصلت الرؤيا إلى مسامع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتجمع الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي فيهم خطيبا يعلمهم ويبين لهم السبب. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: مما تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعجب أن هذا يموت على فراشه يسبق الشهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أليس قد مكث بعده سنه؟ ألم يمد الله جل وعلا في عمره حتى عاش سنة بعد الشهيد؟ أليس قد مكث بعده سنه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأدرك رمضان؟ أليس قد مكث بعده سنة وأدرك رمضان؟ فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما بينهما، أي ما بينهما من الفضل والأجر، فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. نعمة، فلتغتنم نعمة رمضان وأول اغتنام مع هذا الدرس الذي عنونت له بعنوان جعت فلم تطعمني. إنه نداء ربك، إنه نداء من الله جل وعلا، عبدي جعت فلم تطعمني. الله أكبر. الله يحتاج إلى إطعام، الله يحتاج إلى إكرام. اسمع إلى الله جل وعلا وهو يقول كما في سورة الحديث: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. سمعها أبو طلحة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الله يستقرضنا؟ الله يطلب منا السلف الفرض وليس فرضا ربويا، انما اعلى من ذلك، انما هو فرض تجاره رابحه مع الله جل وعلا، وربحها مضمون، ومن تتعامل معه هو اصدق القائلين جل جلاله. جعت فلم تطعمني، فيقول: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول تعالى: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلم تطعمه؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. رمضان شهر الإطعام، بل أقول بعبارة ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: رمضان شهر الجود. وشتان شتان بين الجود والصدقة، هناك فرق بين الجود والصدقة. الصدقة معناها أن تخرج من جيبك يوما ما، أو تخرج فضلا من طعامك يوما فتطعمه مسكينا أو فقيرا. إنما الجود معناه كما قال الله جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لأجل الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الجود معناه أن تتصدق وأن تخرج وأن تنفق وأن تطعم وأنت تحب ما تخرج. ويطعمون الطعام على حبه، هذا هو الجود. الجود أن تنفق وأنت صحيح شحيح. الجود معناه، الجود معناه العملي، فعل الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال ابن عباس في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. في رمضان هذا هو الجود. حين يأتيه جبريل فيدرسه القرآن، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كان العرب إذا رأوا الريح قد هبت استبشروا بقرب المطر، ستسير الرياح السحاب وسينزل المطر بإذن الله جل وعلا ليسقي الناس، فكانوا إذا رأوا الرياح استبشروا. لكن البشارة تعظم إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي الخير. الجود أن ينفق من يريد الإنفاق حتى وإن احتاج. الجود الذي أمثله لك بهذا المثل لعلك تفهم: لو أنك تسير كل يوم على محل يبيع على سبيل المثال ثوبا تشتهيه، كلما مررت على الثوب تجد السلعة مكتوب ثمنها عليها 100 جنيه، في جيبك لا تملك هذا، كلما مررت اشتهيت وليس لديك مال. وفي مرة من المرات مررت على هذا المحل فوجدت مكتوبا عليه تخفيضات أوكازيون، فنظرت إلى السلعة التي تشتهيها، الثوب الذي تريد أن تلبسه أو تشتريه، فوجدت مكتوبا عليه تخفيضات من 100 جنيه الى 10 جنيهات. ليس معك 10 جنيهات في جيبك، ماذا تصنع؟ الا تذهب لتقترض هذه العشرة لتشتري بها هذه السلعة لأنها تساوي أكثر من ذلك بكثير، حتى إذا غلا ثمنها بعتها؟ أليس هذا هو مقتضى العقل؟ كذلك رمضان شهر التخفيضات، سلعة غالية هي الجنة معروضة بثمن ربما لا تستطيع شراءه، لكنك الآن تستطيع أن تشتري الثمن، ولو أن تقترض مالا لتشتري ذلك لتسد بعد ذلك ما عليك وقد اشتريت ما أردت. لذلك فإني أستحث القلوب التي تريد بحق، التي أكرمها الله جل وعلا بالعقل، والتي تريد السلعة الغالية الجنة. يا من لا تملك في جيبك الآن مالا، ما المانع أن تقترض من أحد إخوانك لتذهب لتشتري طعاما تطعم به مساكين؟ ما المانع؟ وهذه خطوة عملية أحث الناس عليها. ما المانع أن تشتري في آخر 20 يوما من رمضان، أن تشتري 40 علبة ثمن، تعطي لابنك كل يوم علبة وتوقفه على الطريق، يا بني كلما مر عليك أحد قبل الإفطار بربع ساعة وهو مسرع ليصل إلى بيته أعطيه تمرة أو تمرتين أو ثلاثة ليفطر عليه، وأنت تذهب إلى بيت الله جل وعلا قبل المغرب تنتظر عند الباب من يدخل لتوزع عليه تمرا، تأخذ بذلك أجر صيام رمضان ولو 100 مرة، بدل أن تعيش عمرك مرة، بدل أن تعيش رمضان مرة تستطيع أن تعيش رمضان أكثر من 100 مرة. وكان الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى، وكان وزيرا صالحا، كان يفطر كل يوم 10,000 صائم. الجود أن تنفق وأنت محتاج، كما أنفق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج، تأتيه خمس الغنائم ملكا للنبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة والإنفاق، فيعطي النبي هذا ويناول هذا ويكرم هذا ويتصدق على هذا حتى ينفذ كل ما هو أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فزال السائلون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه شيء، من أين له بالإنفاق؟ إنه قد نسي بيته وأهله، بل نسي قبل ذلك نفسه. ولا زال السائلون يسألوه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال حذيفة ما رد النبي سائلا قط، ما أتاه سائل فسأله عن شيء فرده. فيأتيه السائل يقول يا رسول الله أريد كذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى فلان فابتع علي وأنا أسد عنك. هل فهمت؟ بعدما كان له خمس الغنائم، لو غنم المسلمون 1,000,000 دينار نصيب النبي صلى الله عليه وسلم 200,000، ومع ذلك ينفذ كل ما هو أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اذهب مثلا إلى عبد الرحمن بن عوف أو إلى عثمان أو إلى فلان الثري، قل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منك أن تعطيني ثوبا وهذا الثوب ثمنه دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما كان غنيا ثريا صلى الله عليه وسلم أصبح مديونا، فقام رجل في بينه عمر قال يا رسول الله ما كلفك الله ما لا تطيق؟ لما لا تكلف نفسك أكثر مما أعطاك الله؟ ما كلفك الله ما لا تطيق؟ تقترض لتعطي الناس؟ فجلس النبي حزينا بهذه الكلمة. فقام رجل لما رأى ابن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، انفق ولا تخش من بالعرش اخلاله. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقام وقال: بهذا امرني ربي، وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولما اتاه رجل من الاعراب بعدما لبس النبي ثوبا اهدته امراه من الانصار كما في صحيح البخاري من حديث سهل بن سهل الساعدي، فلبس النبي الثوب الجديد وهو محتاج اليه، اتى اعرابي سائل يقول بنفس اللفظ والعباره: اعطني هذا الثوب يا رسول الله. فاخذ النبي الاعرابي من يده ودخل بيته وخلع النبي الجديد ولبس القديم وناول الاعرابي الجديد، فخرج النبي بيد الاعرابي، النبي بالثوب القديم والاعرابي بالثوب الجديد. فلما راى الصحابه ذلك رموا الاعرابي باعين تكاد ترمي بشعر الفرس، فلما انفلت امسكوه وقالوا: اتاخذ ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت ما وانت تعلم ان النبي لا يرد سائلا وما لبسه النبي الا عن حاجه؟ فخرج الاعرابي بكلمه قالها لهم: والله ما قصدت اطلب الثوب من النبي صلى الله عليه وسلم الا ليكون كفني، فما لبث ان توفي فكفن في ثوب مس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رمضان مدرسة الجود، إن رمضان مدرسة الجود. فالأكباد الجائعة والبطون الملتوية من إخوان المسلمين الآن يشتكون إلى الله جل وعلا صباح مساء: ألا تعلم أن 13 مليون مسلم يموتون جوعا سنويا، يشتكون إلى الله جل وعلا صباح مساء؟ ألا تعلم أن هناك 3000 طفل عراقي يموتون جوعا ومرضا شهريا، يشتكون إلى الله جل وعلا؟ لما لا تطعم؟ لما لا تسجد لتحس بآلام هؤلاء؟ إن صورة نقلها أحد الكتاب الأستاذ محمد جواكس في كتابه إنهم يبيدون الإسلام، يقول: رأيت صورة نشرتها الإعلام منذ 40 سنة، لا زلت للآن لا أستطيع أن أهنع بطعام أو شراب. قال: صورة لعجوز هندي، لرجل شيخ عجوز هندي قد أنهكه التعب من شدة الجوع في صحراء هند، وإذا بهذا المسلم الفقير يبحث عن طعام فلا يجد، فأنهكه التعب وأسلم جنبه للأرض لا يستطيع الحراك، يكون بتعبيره جثة تعصر جسمها، لو نظرت إليه لعلمت أنه ميت، لكن الذي يبقي له الحياة في نظرك أن له عينان تتحركان، أن له عينين تتحركان. يقول: وبينما أنظر إلى هذا المشهد إذا بكلب هندي هو الآخر جائع يبحث عن طعام، فلم يجد الكلب ما يأكله، فإذا الكلب يجد هذا الهندي الذي أقعده الجوع والتعب، فجاء الكلب إلى الهندي وتناول الكلب بفمه يد المسلم الهندي الجائع، والمسلم لا يستطيع أن يدفع الكلب، بل لا يستطيع أن يجذب يده، بل لا يستطيع حتى الصراخ. جثة تأخر دفنها، فيسألك الله جل وعلا عن هؤلاء الجوع: ماذا تقول لربك؟ جعت فلم تطعمني، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلم تطعمه؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ربما يقول بعض الأثرياء ممن يسمعني الآن: أين هؤلاء؟ إننا في مصر ولا يموت أحد من الجوع، بل إني أقول لك والله هناك من البيوت والبيوتات من أغلقت الأبواب عليها ولا يأكلون لحما سنتين متواصلتين، ولكن لأنك تجهل ما رأيت. هناك من البيوت من ليس له ثوب إلا ثوب واحد يلبسه منذ 5 سنوات. هناك من البيوت من تموت الأبناء في مصر والله، من يموت الأبناء من شدة المرض والجوع، ولكننا نجهل. فإذا شبعت فاعلم أن هناك جائع، ويكفيك ذلك. تلك هي الرسالة الأولى، جعت فلم تطعمني. ثانيا، مدارسة القرآن. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ القرآن في رمضان فحسب. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ القرآن في رمضان فحسب. فهل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قرأ القرآن في رمضان 20 مرة أو 10 مرات أو 5 مرات؟ هل تعلم ذلك؟ أنا لا أعلم، لكن الذي أعلمه قول ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. فشتان بين مدارسة القرآن وقراءة القرآن. أنا أعلم أنه ثبت عن السلف أنهم كانوا يكثرون من قراءة القرآن في رمضان، فقد ثبت عن الشافعي أنه ختم القرآن في رمضان 60 مرة، وكذلك عن الإمام أحمد ختمه مرة كل يوم وكل ليلة 60 مرة، وعن البخاري كما ذكر ابن حجر بإسناد صحيح أنه ختم القرآن 30 مرة، بل ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح النووي أن قتادة من أئمة التفسير كان يختم القرآن كل ليلة في رمضان ما بين صلاة المغرب والعشاء، وكانوا يؤخرون العشاء إلى ثلث الليل. بل إني أعلم من الشيوخ من سكان الرياض بالسعودية من يذهب بعد أذان فجر الجمعة إلى الخلاء ليغتسل غسل الجمعة، ثم ينزل إلى بيت الله جل وعلا ليصلي الفجر، ثم يجلس بعد الفجر مع كتاب الله جل وعلا يستفتح بالفاتحة والبقرة، فما يرتقي الخطيب على المنبر إلا وقد ختم القرآن كله. هؤلاء المعاصرين كيف ذلك؟ لا تسأل، فهناك بركة ربما فقدتها أنت، وهناك لين تعود اللسان ربما لم تدركه أنت، وهناك قلب يهوى القرآن ربما لا تصل إليه أنت. ومن جرب عرف، بل من ذاق عرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتدارس القرآن، ومن ثم فخطوة عملية على عجل، أوصيك أن تقرأ القرآن، أن تختم القرآن في رمضان مرة، ولكن بهذه الكيفية. انزل، وهذا الذي أخبرك به يصنعه بعض الناس الآن، ينزل قبل كل فريضة من فرائض الله جل وعلا إلى المسجد بثلث أو نصف ساعة، ويبقى بعض الصلاة كذلك ثلث أو نصف ساعة، يقول بين يدي كل فريضة أقرأ جزئين. وأنا أدلك على ذلك من الآن، من صلاة العصر انزل إلى المسجد قبل العصر بنصف ساعة واقرأ الجزء الذي ستسمعه في التراويح، وبعد الفريضة اقرأ نفس الجزء، وفي كل فريضة اقرأ هذا الجزء نفسه مرتين، تكون قد ختمت القرآن في رمضان 10 مرات لكن تدارست القرآن. حتى إذا صليت وراء إمام يصلي بجزء كل ليلة أول مرة قرأت لم تفهم، ثاني مرة بدأ القلب يتفتح، ثالث مرة بدأت تقف على آيات تغزو قلبك، رابع مرة بدأت دمعة تنزل، خامس مرة بدأ قلبك يخشى، سادس مرة وسابع مرة، حتى إذا قرأت وراء الإمام تكون قد تدارست القرآن ووصل القرآن إلى قلبك. ولو قرأت القرآن كله في رمضان مرة واحدة بالطريقة التي كان النبي يدارس بها جبريل، فقد كان جبريل يدارس النبي القرآن مرة في رمضان، ولم يزدد جبريل إلى مرتين إلا في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أمامك الآن إناء كبير مليء بالماء، برميل، إناء كبير مليء بالماء، ووجدت على كتفك وسخا، فجئت بهذا البرميل مرة واحدة فسكبته على نفسك، ثم نظرت ما زاد الوسخ كما هو، أو تقول لأحد الناس اسكب علي الماء فسكب عليك الإناء كله مرة واحدة، فنظرت فإذا كما هو، لكن العاقل يأخذ من هذا الإناء كأسا كأسا ليصب على هذا الوسخ ويدلك بهذا الماء هذا الوسخ، ربما كأس أو كأسين يغسلان هذا الوسخ. تلك هي قلوبنا اتسخت بالذنوب والمعاصي ويحتاج غسيلها إلى القرآن، فالقرآن هو شفاء لما في صدرك، كما قال الله جل وعلا في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أعني من وراء هذا أن تأخذ من القرآن بالكأس، أن تأخذ من القرآن آية آية فتسكبها على وسخ قلبك، ثم لا تأخذ كأسا ثانيا، ثم لا تأخذ آية ثانية إلا بعد أن تدلك بالآية الأولى قلبك. والدلك معناه إعادة وإجراء الماء على الوسخ، كذلك خذ الآية وأجريها على قلبك مرة بعد مرة. فلو قرأت القرآن، لو قرأت في ليلة واحدة بآيتين أو ثلاثة بهذه الكيفية برئ القلب من مرضه بإذن الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعدما ذكر أمراض القلوب في كتابه إغاثة اللهفان في كلام أطال النفس فيه، ثم بعد ذلك ذكر علاج أمراض القلوب في كلام أيضا هو الآخر طويل، ثم قال ابن القيم خلاصة ذلك بقوله: وملاك ذلك أمراض، هو أن تأخذ قلبك من وطن الدنيا لتسكنه في وطن الآخرة، ثم تقبل بعد ذلك على القرآن وتدبر آياته ومعرفة كلماته، وكأن القرآن نزل لك. فإذا نزل القرآن على قلبك بهذه الكيفية برئ القلب من مرضه بإذن الله. لا خير في عين لا تبكي مع القرآن، مع نفسك اقرأ وابكي، وإن لم تبكي فتباكى، تباكى فليس ثم أحد يراه إلا ربك، تباكى حتى يأتيك البكاء، ثم أجل من البكاء حتى يصبح البكاء سجية لك، ثم الزخاف من الله جل وعلا ليؤمنك الله جل وعلا يوم القيامة. ثم بعد القراءة درب نفسك على العمل بالقرآن، اقرأ: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف أعمل بهذه الآية؟ فكر، تلك هي مدرسة القرآن، كيف أعمل بهذه الآية؟ حتى أعمل بهذه الآية لابد أن أرجع إلى ابنتي التي لا زالت للآن تكشف غصرة من شعرها، أو تلبس ما يسمى بالشرش أو حجاب التبرج، أو لا زالت تلبس ما يسمى بالسلك لتظهر يدها أو يديها من وراء ذلك.
والله جل وعلا أمرني أن أقيها من النار، هي تخرج الآن لتفتن الشباب وحتى أعمل بالقرآن. يا بنيتي هذا حجاب هدية مني إليك، البسيه ولا تخرج إلا بعد أن تلبس. ابنك الذي تقوم أنت لصلاة الفجر ولا يزال هو نائما على السرير لتذهب وتجلس جلسة الضحى ثم ترجع وهو نائم، لما لا تقوم؟ لقد سهر، ولو سهر لمذاكرة في صباح امتحان أتتركه لأنه سهر ولا يذهب إلى الامتحان؟ بل تقوم. فأيقظ ابنك لتقيه من النار، درب نفسك على العمل بالقرآن. إذا ناداك ربك يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، كيف أتوب إلى الله وكيف أكون سادا في توبة أهلي وأبنائي وإخواني وأخواني وأحبابي؟ هذا العمل بالقرآن. فكر في مدارسة القرآن تلاوة وتدبرا وعملا، وأسأل الله تعالى أن يعينوا إياكم على ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قل لهم وسلم وزد وبارك عليه إلى يوم الدين. أيها الكرام، أيها الأحباب، هذه هي الرسالة الثانية في هذا اللقاء، أن يكون مصحفك في جيبك وأن تقرأ كتاب الله جل وعلا طوال رمضان. فرمضان يحب القرآن، والقرآن يحب رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الرسالة الثالثة، فإني قريب، فإني قريب. عجبا عجبا أن آية الدعاء التي والله تسكب الأمل والرجاء في قلوب العباد يجعلها الله جل وعلا بين آي الصيام. فلو قرأت آيات الصيام في سورة البقرة وأنت تستشعر الإيمان والقرب والتودد من الله جل وعلا إن صحت تلك العبارات، إذا استشعرت ذلك وأنت تقرأ هذه الآيات. الآية الأولى نداء من الله جل وعلا يتودد إليك، يا أيها الذين آمنوا، يمدحك قبل أن يطلب منك كتب عليكم الصيام. ثم الثانية، نعمة يمتن الله بها عليك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثم الآية الثالثة من آيات الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث، راحة وطمأنينة وتيسير من الله جل وعلا. وتفاجأ أن بين هؤلاء، بين هاتين الآيتين الأولتين والآية الثالثة، يضع الله جل وعلا لك آية تسكب الأمل والرجاء في قلب كل من يريد أن يسأل رب الأرض والسماء. قول ربك جل وعلا فإني قريب. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب قريب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب وهو مستعد على عرشه، سميع يسمعك وهو فوق عرشه، بصير يراك وهو فوق عرشه، ودود إليك وهو الغني عنك، يقول لك أنا تريد طلبا، يا من تريد زوجة ألا ترفع وفق الضراعة تكون يا رب زوجة من عندك، يا من تريدين زوجا ألا ترفعين أفق الضراعة إلى الله بتضرع وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. لكن لما عند الإفطار دعوة للصائم ما ترد، الذي قال ذلك الصادق صلى الله عليه وسلم، إن للصائم دعوة ما ترد، ثلاث دعوات مستجابات
دعوة الصائم عند فطره. يا من تريد مالا، يا من تريد وجاهة، يا من تريد وظيفة، يا من تريد منصبا، يا من تريد سؤالا، بل يا من تريد ذنبا يغفره الله لك، ألا ترفع كف الضراعة بعبارة حلوة كما قال ابن القيم: ما أحلى والله قول القائل يا رب، كلمة تعلق قلبك بالله جل وعلا وأنت تقولها يا رب، أسألك بعزك وذلك، يا رب أسألك بغناك عني وفقري، يا رب هذه ناصية الخاطئة بين يديك، يا رب عبيدك سواك كثير وليس لي سيد سواك، يا رب لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك، يا رب أسألك مسألة المسكين، يا رب أبتهل إليك ابتهال الخاطئ الذليل، يا رب أدعوك دعاء الخائف الضليل، دعاء من خضعت لك رقبته ورضي لك أنفه وذل لك قلبه وفاضت لك عيناه أن تغفر لي وتعفو عني. والله يقبلك، والله يتوب عليك قبل أن تتوب إليك. الدعاء، الدعاء هو العبادة لا مخ العبادة، الدعاء هو العبادة، كما في سنة أبي داود بإسلام الصحاح الألباني قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ادع ربك بما قد تظن أنه مستحيل، فلا مستحيل على الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. ادع ربك يا رب انقطعت الأسباب ليس لي سوى سببك، يا رب ضاعت الأسباب ولم يبق لي إلا رجاؤك. تعلم من نبي الله زكريا: يا رب مستحيل أن أرزق بولد، فامرأتي عاقر وأنا أريد الولد، يا رب مستحيل أن أرزق بولد فقد كبر سني وضعف بصري ونحن جسدي لكني أريد الولد، يا رب لم يعطي طاقة ولكني أريد الولد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال: ربي ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت المعاني من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. كل الأسباب منقطعة لكني أعلم أنك ترزق ولو بدون سبب، فأكثر من الدعاء. سلاحك الأول الرانة البيضاء التي ترفعها مستسلما لله، تلقي حملك كله بطاحة الملك بكلمة: يا رب يعطيك الله جل وعلا فوق طلبك بشرط أن تنشغل بعبادة ربك وتدعوه فيعطيك الله فوق طلبك. فالبشارة لم تأتي نبي الله زكريا إلا كما قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، انشغل بعبادة ربك يعطيك الله فوق طلبك. قال ابن القيم: كن لله كما يريد يكن لك ربك فوق ما تريد، كن لله كما يريد يكن لك ربك فوق ما تريد، فلن تكون أبدا أكرم من الله. طلب منك طلبا أديته كما أراد، طلبت منه طلبا لن يعطيك كما أردت، فهو كريم جل جلاله. اقطع الأسباب، اقطع الرجاء من كل أحد إلا من الله. اقطع الرجاء من كل احد الا الى الله، فلا تركنن لمخلوق على طمع، فان ذلك نقص منك في الدين. واسترزق الله مما في خزائنه فان رزقك بين الكاف والنون. واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. لا تسألن بني ادم حاجة وسل الذي ابوابه لا تحجب. الله يغضب ان تركت سؤاله، وبني ادم حين يسأل يغضب. تلك هي الرسالة الثالثة. الرسالة الرابعة: رمضان شهر الانتصارات. ايها الكريم، ان امتنا امة واحدة، إن أمتنا أمة واحدة، والألم الذي يأتي في ظفرك لابد أن يضطرب له قلبك، وتتحرك إليه رجلك، وتمد إليه يديك. اليد تزيل والقلب يضطرب، والنفس يزداد، والقدم تذهب إلى الطبيب. كل الأسباب تتحرك لإزالة الألم عن جسد، والأمة أمة واحدة، والجسد جسد واحد، والجسد كله مصون بالجراح. نعيش الآن في رمضان شهر الانتصارات، والأمة الآن مهزومة، تحتاج منك إلى بذل. لما لا تأخذ ذلك نبراسا وطريقا ودليلا وسبيلا للإعداء، كما أعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في غزوة بدر، فدعا ربه جل وعلا: اللهم أنجزني ما وعدتني، فأنجزه الله ما وعده. لما لا تدعو الله جل وعلا وأنت على يقين أن الله جل وعلا سيحقق لك وعده، كما حقق للنبي رؤياه في فتح مكة ففتحت في رمضان؟ لما لا تستشعر حال الأمة الآن فتسير وسط المسلمين تذكرهم بهذا الحزن وهذا الفقر؟ عين جالوت، وقيل حطين، وسقحت، وقبلها أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ختمت في ليلة أمس بالعاشر من رمضان. كل الأسباب، ونقولها رقيا والله يا إخواني، من رأى خط بريد أو بقايا خط بريد فعلا كيف يمر؟ تراب تحته، أسلاك تائكة تحته، قناة مليئة بالقنابل، كل الأسباب لا عبور، لكن القلوب عبرت إلى الله جل وعلا، فأكرمها الله جل وعلا بتعلق القلب به. الله أكبر، فنصره الله. ولينصرن الله من ينصره. الأمة الآن تحتاج إلى رجعة، وهي تنظر إلى هذا الماضي الطريق، تنظر إلى النصر والعز والتمكين الذي أكرمها الله جل وعلا به في رمضان. فالقلوب تعلقت بالله جل وعلا، والأجساد قد خرجت الأرواح منها، والظمأ قد ملأ الحلوق، لكن الله جل وعلا رضي عنها فأكرمها بالعز والنصر والتمكين. كن عبدا لله يكرمك الله جل وعلا ليدافع هو عنك. اجعل هذه الآية وهذا الحديث أمامك: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كن وليا لله يحارب الله عنك، كن مؤمنا يدافع الله جل وعلا عنك. انظر إلى حال الأمة واجتهد أن تعد. أخيرا حتى لا أطيل عليكم، رمضان شهر التوبة، رمضان شهر التوبة، فمن فاته رمضان دون توبة دون مغفرة فمتى يلجأ إلى الله؟ الله يناديك كل يوم في غير رمضان، ثم في رمضان يناديك وييسر لك أسباب التوبة، ثم في رمضان يرسل الله إليك ملائكة تستغفر لك. تنزل ملائكة إلى الأرض كل يوم ويزداد عددهم حتى ليلة القدر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: يكون عدد الملائكة في ليلة القدر من عدد حفر الرمال على ظهر الأرض. أتدري ما وظيفة هؤلاء الملائكة يحثونك على التوبة والاستغفار؟ قال تعالى في سورة ما أرق وما أعذب وما أحلى اسمها، إنها سورة غافر، سورة غافر، لم تسمى سورة العقاب، رغم أن الله قال غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب، لم تسمى سورة العقاب رغم أن فيها العقابة لله جل وعلا بفرعون ورمناه، لكنها غافر. قال تعالى فيها عن وظيفة الملائكة، وأي ملائكة؟ الملائكة المصطفون
الذين يحملون العرش ومن حوله ويسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا.
اسمع خمس أشياء تطلبها الملائكة من الله جل وعلا:
ربنا آتاك كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
إذا تبت تقول الملائكة إذا تبت فاغفر للذين تابوا. ليس هذا فقط، بل أعتق رقابهم من النار وقهم عذاب الجحيم، أكرمهم بالجنة. ربنا وأدخلهم جنات عدن، لست وحدك بل أنت وأبناءك وأحبابك ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. يا رب اعصمهم بعد ذلك فلا يقعوا في أي ذنب، وقهم السيئات بشرط أن تكون من التائبين. فتوضأ بماء التوبة اليوم نادما، به فرق أبواب الجنان الثمانية. ثم أخيرا، يا من تعودت على تلك الرسائل الخمسة التي أرسلتها إليك، اجعلها ديدنك، فتلك هي الثمرة، إنها تقوى الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم من المتقين، وأن يلحقنا إياكم بالصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك النصر على الأعداء، اللهم إنا نسألك النصر على الأعداء. نعوذ بك اللهم ربنا من جهد البلاء وغرق الشقاء وسوء القضاء وتماسة الأعداء. يا سميع الدعاء إلهنا ربنا وقفنا بذلك فلا تطردنا، إنا وقفنا بذلك فلا تطردنا، ونحن مطايانا على أعتابك فلا تحرمنا. اللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك محرومين، ولا عن بابك مفرودين. إلهنا لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. فأكرمنا بعمرة في رمضان وبحج كل عام بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نحسن الظن بك، اللهم إنا نرفع صوت إليك، اللهم إنا نرجوك، فلا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. اللهم حبابا على أمهاتنا أمهات المسلمين، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحم ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم انصر عبادة المجاهدين في كل مكان، واقبل أهل الشرك في كل مكان، وأحكم ختامنا بشهادة في سبيلك ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك في أعلى جنة الخلد، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم رب الأمة جميعا إلى دينك ردا جميلا، وأحسن ختامنا بالشهادة في سبيلك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، مقبلين غير مدبرين، مخلصين صادقين، ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك الأمين، بفضلك وكرمك أكرم الأكرمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.